اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. هناك كلمات أربعة لا بد من استيضاح معناها لكي يتحرر محل النزاع في مسألتنا هذه. الكلمة الأولى كانت هي الدلالة، الكلمة الثانية أنهينا الكلمة الأولى وصلنا إلى الكلمة الثانية. ما هو المراد من النهي؟ ينقسم النهي كما تعلمون إلى نهي تحريمي ونهي كراهة تنزيهي، كما ينقسم النهي التحريمي إلى قسمين، إلى نفسي وغير. النهي بطبيعته في مدلوله الوضعي ما هو معناه؟ على أي معنى يدل؟ الجواب يدل على الزجر فقط. المدلول الوضعي الذي يدل عليه لفظ النهي، صيغة النهي، الزجر، لا تدل على الحرم هذه الكلمة، وإنما دلالتها بحسب عقيدة المصنف تبعا لأستاذه الميرزا النائم، دلالتها على الحرمة هو حكم عقلي، قرينة عقلية. لو أن الشارع نهاني عن فعل، يعني زجرني عن ذلك الفعل، حينئذ العقل يقول لا تفعل، إياك أن تفعل. لو لم يأتك إذن بالفعل إياك أن تفعل، لو جاءك ترخيص بالفعل حينئذ هذا زجر بنحو الكراهة. لكن ما دام ما إجاك ترخيص بالفعل، إذن هذا زجر بنحو الحر. إذن الكلمة بطبيعتها الأولية، هذه الكلمة تشمل الحرمة والكراهة، لأنها زجر، والزجر يشمل الأمرين معا، هذا واحد. كما أن هذه الكلمة إذا كان النهي تحريميا فيها، يشمل أيضا النهي النفسي والنهي الغير. قد تكون الحرمة حرمة نفسية، مثل حرمة شرب الخمر حرمة نفسية، كما أو حرمة في مسألتنا حرمة الصوم في يوم العيد حرمة نفسية. وقد تكون الحرمة حرمة غيرية، كما لو أن الشارع حرم علي، لو التزمنا بأن مقدمة الحرام أيضا حرام، مثل ما مقدمة الواجب، لو التزمنا بالأصل مثل ما نلتزم بوجوب مقدمة الواجب نلتزم بحرمة مقدمة الحرام عليكم السلام ورحمة الله حينئذ، لو التزمنا بوجود محرمات غيرية، كما لو أنه الواحد يشتري شيء معين أصل شرائه لذلك الشيء يكون مو محرم في نفسه، لكن لأنه ما يترتب عليه محرم فهو فذو المقدمة محرم، سوف تحرم نفسه المقدمة. إذن النهي يشمل الحرمة والكرم، والحرمة تشمل النفسية والغير. في هذه الحالة هل أن النهي الوارد في عنوان هذه المسألة يشمل الجميع أو أنه خاص بالبعض؟ صاحب الكفاية قدس سره قال نعم يشمل الجميع. المصنف يقول أنا رأيي مثل رأي صاحب الكفاية، يعني نحن في هذه المسألة نبحث على أن النهي الحرمتي، النهي بنحو الحرمة، إذا زجر المولى بنحو زجر الحرمة عن العبادة هل أن هذا الزجر والنهي يقتضي فسادها أو لا؟ سواء كانت هذه الحرمة حرمة نفسية أو كانت غيرية، على كل حال سواء كانت هذه الحرمة نفسية أو غيرية. نفسية مثل النهي عن صوم العيدين، مثل النهي عن صوم عن صلاة الحائض، حرمة نفسية. حرمة غيرية إذا واحد دخل إلى المسجد شاف نجاسة في المسجد لازم يزيلها. لو قلنا أن ترك الصلاة مقدمة علما لإزالة النجاسة، حينئذ يجب ترك الصلاة من باب المقدمة، إذن يحرم عليه الصلاة من باب أن الصلاة مقدمة لترك الإزالة الواجبة. عليكم السلام. هذه الحرمة حرمة غيرية، أيضا نبحث أن هذا النهي الغيري التحريمي هل يقتضي فساد الصلاة لو قرر أن يصلي، أيضا يدخل في البحث. كذلك الزجر الكراهتي، النهي التنزيهي، كذلك لو وردت كراهة الصلاة في الحمام مكروهة، هل أن هذه هذا النهي بنحو الكراهة، هذا الزجر التنزيهي، هل يقتضي فساد وبطلان هذه الصلاة أو لا؟ فالسؤال يأتي في كل هذه الأقسام، ولا دليل على اختصاصه بقسم دون آخر، لا دليل على ذلك. هذا ما قاله صاحب الكفاية، وأنا المصنف أقول به أيضا وأختميه. إلا أن الميرزا النائيني قدس سره خص البحث والنزاع في هذه المسألة بخصوص النهي التحريمي النفسي. ليش شيخنا الميرزا أستاذنا المبجل لماذا فعلت ذلك؟ قال يا أخي لا يوجد اقتضاء النهي إذا كان نهيا تحريميا غيريا فإنه لا يقتضي الفساد، والنهي إذا كان تنزيهيا أيضا لا يقتضي الفساد. دققوا ستجدون صدق ما أقول. يقول شيخنا المرحوم المظفر، يقول أستاذي مع احتراماتي لجنابكم، هذا مختارك، هذا مختارك، لكنك تختار هذا الرأي لا يعني أنك تخص النزاع بمختارك. هناك من يقول بأن النهي مطلقا يقتضي الفساد، سواء كان تحريميا نفسيا أو تحريميا غيريا أو كراهتيا تنزيهيا غيري، مطلقا يقتضي الفساد. هناك من يقول بذلك كما سنجد إن شاء الله في يوم غد. حينئذ هذا يخرج عن، نقول له أنت مو أصولي، أنت ما تبحث، أنت أصلا قاعد تبحث في هذه المسألة، نخليك تبحث استطرادا، هذا معنى لا أبدا، هذا بحث في هذه المسألة أصولي، في هذه المسألة محل النزاع شامل لهذين القسمين أيضا من النهي. هذا في الكلمة أو اللفظة الثانية. خلي أطبق هذا المقدار حتى أروح للكلمة الثالثة. قال قدس سره ثانيا النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول في خصوص الحرم، بل نلتزم بهذا الظهور، لكن هذا الظهور فيه ثلاثة أقوال: ظهور بنحو الوضع موضوعة للحرمة، أو ظهور سببه ومنشأه الإطلاق، أو ظهور سببه ومنشأه حكم العاقل. يقول هي ظاهرة، في الجملة هي ظاهرة، لكن إحنا أنا رأيي مثل أستاذي، وقلنا هناك أن ظهور النهي في الحرمة ليس من جهة الوضع، ليست هذه الكلمة موضوعة للدلالة على الحرمة، بل بمقتضى حكم العقل. يقول إذا ماكو ترخيص فالمولوية تقتضي الانزجار التحريمي، الترك بلا ترخيص. أما نفس الكلمة يعني النهي من جهة الوضع موضوع لمن؟ فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي أي الكراهة، لأنها موضوع لمن؟ للزجر، والزجر يشمل الاثنين مع الحرمة والكراهة. ولعل كلمة النهي، هذا تقدم في الجزء الأول، ولعل كلمة النهي في مثل عنوان مسألتنا هذه ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، ليس فيها ما يقتضي الظهور في الحرمة، يعني لا يوجد دليل وقرينة على أن مسألتنا خاصة بالبحث في النهي الحرمة، ما عدنا كذا، ما عدنا هكذا دليل. فلا بأس إذن، النتيجة فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. بل النهي الكراهة هناك من قال بأنه يقتضي الفساد بالنحو الذي سوف يجيء غدا، وكذلك كلمة النهي بإطلاقها. فالتوسعة الأولى من خلالها جعلنا النهي في عنوان مسألتنا شامل للنهي التنزيهي للكراهة. بعد التوسعة الثانية، وكذلك كلمة النهي بإطلاقها. كلمة النهي إذا صدرت، إذا المولى استعمل هاي الكلمة، إذا المستعمل أي مستعمل استعمل هاي الكلمة، إذا وردت كلمة النهي أو صيغة النهي في القرآن أو في السنة، ظاهرها الأولي أن المقصود هو الحرمة النفسية. ظاهرها الأولي لماذا؟ لأن الحرمة الغيرية، لأن النهي الغيري يحتاج إلى قرينة، وبما أنه ما جاب قرينة، ما قال إذا وجب ذاك، إذا حرم ذاك إذن هذا محرم، ما قال، ما علق الحرمة، ما علق حرمة هذا على حرمة غيره، على حرمة ذي المقدمة، ما قال أكو شيء آخر ذاك يكون يحرم حتى هذا يحرم، ما قال. هذه فيها مؤونة زائدة لا بد من ذكرها. أنا اشدراني أن حرمتها متوقفة على حرمة ذاك. في هذه الحالة لم يأتي بقيد بقرينة على الغيرية، الإطلاق يقتضي النفسية. يقول المصنف هاي الكلمة من دون قرينة تدل على الحرمة النفسية. نعم، قال وكذلك كلمة النهي بإطلاقها من دون قيد على الغيرية ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، لأن الحرمة الغيرية تحتاج إلى قيد فيها مؤونة زائدة وهو حرمة ذاك الغير. إذا حرم الغير حينئذ يحرم عليك هذا. ولكن النزاع أيضا صحيح، هذا ظاهر لكلمة من كلمة النهي، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما. في مسألتنا وإن وردت هذه الكلمة من دون قيد في العنوان، ولكن النزاع ورد في الحرمة النفسية والغيرية معا. هل أن الحرام النفسي يقتضي الفساد؟ هل أن الحرمة الغيرية تقتضي الفساد أو لا تقتضي؟ ولكن النزاع أيضا في مسألتنا وقع في كل منهما، في النفسية والغيرية. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان في عنوان مسألتنا للتحريم والتنزيه من جهة، هذا في التعميم الأول، وللنفس والغير هذا التعميم الثاني، كما صنع صاحب الكفاية.
تنزيه يعني شو؟
يعني الكراهة. وشيخنا النائيني قدس سره جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة دلالة النهي على الفساد، هذا النهي في أصل العنوان بخصوص التحريم، جزم باختصاص النهي في مسألتنا في عنواننا بخصوص التحريمي النفسي. يعني ما هو النهي الذي نبحث عن اقتضائه للفساد؟ هو النهي التحريمي النفسي دون التحريم الغيري ودون النهي كراهة التنزيهي، لأن شيخنا النائيني يجزم بأن التنزيهية النهي التنزيه الكراهتي لا يقتضي الفساد وبطلان العبادة أو المعاملة، وكذا الغيري، وكذا النهي التحريمي الغيري لا يقتضي البطلان. إشكال المصنف على أستاذه، والذي ينبغي أن يقال أن الاختيار شيء، يعني رأيك ومختارك شيء يا شيخي النائيني، وعموم النزاع في المسألة شيء آخر. فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد، فساد المنهي عنه، ليس معناه اتفاق الكل على ذلك، حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما، يعني بالنهي التحريمي النفسي. لا أبدا، لا يختص النزاع بهذا الشق، بهذا القسم. والمفروض والحال أنه يوجد، والمفروض والحال أن المفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهية والغيرية يقتضيان الفساد مثل النهي التحريمي النفسي.
سيدنا العفو، ربما يكون الشيخ النائني في مقام بيان رأيه، مو في مقام،
لا 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 خصه، لا خصه، ليس في مقام بيان رأيه. هو هذا إشكال المصنف عليه، قال أصلا هذا عنوان مسألتنا خاص بها، قال عنوان مسألتنا خاص بذلك. لاحظوا كيف خصه،
شلون يعني خصه؟
اي قال أصلا هذا ذاك مو داخل في بحث، ذاك أصلاً ما بي كلام، هيك يعتبر ذاك ما بي كلام. النهي الغيري لا كلام في عدم اقتضائه للفساد، والنهي الكراهتي صلي في الحمام مكروه الصلاة في الحمام، يعني فاسدة وباطلة، لا كلام في عدم اقتضائه للفساد. مطلق النهي، مطلق عفوا، النهي ليس مطلق النهي دالا على الفساد أو مقتضيا للفساد. الكلام والخلاف والنزاع بيننا ينبغي أن ينحصر في النهي النفسي التحريم. تلاحظون كيف هكذا ذكر الشيخ النائني رحمه الله. ولذلك أشكل عليه المصنف، قال لا شيخنا مو بهذا الوضوء، هناك من ذهب إلى الاقتضاء حتى في دينك القسمين. فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى. الكلمة الثالثة وهي كلمة الفساد، ما هو المقصود من الفساد في عنوان المسألة؟ ما هو المقصود؟ المصنف قدس سره يقول أن الفساد والصحة، الفساد والصحة كلمتان الفساد والصحة كلمتان متقابلتان، يوجد بينهما تقابل. من أي نحو من أنحاء التقابل؟ الصحيح أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملك، فإن الصحة ملكة والفساد عدمها. تلاحظون كيف؟ وعليه لا يمكن أن نصف شيئا ما بالفساد إلا إذا كان ذاك الشيء قابلا لأن يوصف بالصحة. هذا فاسد أبا وعزين، هل يمكن أن أصفه بالفساد أبا وعزين؟ هل يمكنني أن أصفه بالصحة في بعض الأوقات؟ لو لا، أصلا غير قابل للوصف. نعم، إذا يوصف بالفساد. لا، إذا لا يصح أن يوصف بالفساد. هذا هو الصحيح، وليس التقابل بينهما هو تقابل التضاد، يعني اثنيناتهن وجوديات، لا، فإن الفساد عدمي. كما أن التقابل بينهما ليس من تقابل التناقض، تقابل التناقض يعني أن الفساد عدمي ولكن عدم مطلق، عدم مطلق حتى في المورد الذي لا يقبل الوصف بالصحة فإننا نصفه بالفساد. يقول المصنف لا، الصحيح أن التقابل بينهما تقابل ملكتي والعدم. وعليه إذا نريد نعرف معنى الفساد، لا علينا أن نعرف معنى الصحة؟ حينئذ تعال معي، الصحة ما هو المقصود منها؟ يقول المصنف صحة كل شيء بحسبه. صحة الجسم تختلف عن صحة المطالب العلمية، وصحة الجسم والمطالب العلمية تختلف عن صحة العبادة والمعاملة اللي هو محل كلام. صحة الجسم يعني خالي من الأمراض، فنعرف الفساد شنو معناه. صحة المطالب العلمية يعني أنها مطابقة للواقع، نعرف الفساد هناك شنو معناه. وأما في محل كلامنا، صحة العبادة ما هو المقصود منها؟ وصحة المعاملة ما هو المقصود منها؟ باعتبار أن صحة كل شيء بحسب. صحة العبادة المقصود منها في العبادة، صحة العبادة المقصود منها مطابقة العبادة، مطابقة العمل للمأمور به، هذا المقصود. شنو يعني مطابقة المأمور؟ يعني توفره على جميع الأجزاء والشرائط التي أخذت من قبل الشارع أو العقل. صحة العبادة معناها المطابقة للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط بكل المعتبرات. وعليه الفساد ما هو؟ نقول عدم المطابقة. الفساد حتى نعرفه هو عدم المطابقة للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط. هذا هو معنى الفساد في المعاملة. إذن تعريفنا للفساد في باب في العبادة، للفساد في باب العبادة عدم المطابقة للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط، يعني العدم لا يتوفر على جميع الأجزاء والشرائط، هذا هو المقصود. لازم هذا المعنى، لازم المعنى عدم المطابقة اللي هو معنى الفساد، لازمه أنه إذا اللي أنا قاعد أجيبه هاي مو مطابقة لما هو المأمور به، كانت أكو بعض الأجزاء والشرائط ناقصة، لازمه عدم سقوط الأمر، الأمر بعد فاعل. ثانيا عدم سقوط القضاء. إذا إحنا في داخل الوقت فالأمر قائم، إذا في خارج الوقت القضاء قائم، الأمر بالقضاء لم يصل. هذا معنى، هذا لازم، هذا لازم للمعنى، لمعنى الفساد. وعلى هذا فمن عرف الفساد بسقوط بعدم سقوط الأمر أو عدم سقوط القضاء فإن هذا في الحقيقة التعريف مو دقيق، هذا تعريف باللازم، إلا إذا قصد هو أنه يعرف باللازم، هذا تعريف باللازم وليس هو تعريف الفساد نفسه. هذا في العبادة. وأما في المعاملة معناه هم ترى قريب من هذا المعنى. شنو شيخنا الصحة في المعاملة؟ قال المطابقة للمعتبر في المعاملة، يعني التوفر على جميع الأجزاء والشرائط. الفساد شنو راح يصير؟ عدم المطابقة للمعتبر، يعني عدم التوفر على جميع الأجزاء والشرائط. وعليه لو لم يطابق، لو كانت المعاملة فاسدة، يعني لم تطابق هذه المعاملة التي أجريناها أنا وأنت ما هو المعتبر في المعاملة، يعني كانت غير متوفرة على بعض الأجزاء أو الشرائط أو شيء آخر، حينئذ يلزم من ذلك عدم ترتب الملكية، عدم ترتب الأثر المطلوب والمرغوب الملكية. فإذا فسرها بعض، فسر الفساد، فسره بعض بأن الفساد هو عدم ترتب الأثر المطلوب، هذا شنو تفسير؟ باللازم، هذا تفسير باللازم، هذا هو مقصودنا من الفساد. نقدر نفسر الفساد إذن الوارد في عنوان مسألتنا أن المقصود منه عدم المطابقة للمأمور به، أو قل عدم تمامية الأجزاء والشرائط. هل أن النهي يقتضي عدم مطابقة الفعل للمأمور به من حيث الأجزاء والشرائط، أو قل يقتضي عدم تمامية الأجزاء والشرائط؟ لولا لا يدل على ذلك. قال قدس سره. إذا ما عندكم سؤال. ثلاثة الفساد. إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصحة تقابل العدم والملكة على الأصح. يعني إذا أردنا أن نصف شيئا بالفاسد لابد أن يكون قابلا للوصف بالصحيح، وإلا فلا. لا تقابل النقيضين، صحيح الفساد على التقابل، على تقابل النقيضين راح يصير أمر عدمي، ولكنه سوف يصح الوصف به حتى في الموطن الذي لا يكون قابلا للصحة. فشرب الخمر لا يكون قابلا للصحة، مع أن ماكو معنى أن يكون قابلا للصحة. بناء على تقابل العدم والملكة لا يسمى شرب الخمر فاسد، بينما بناء على النقيضين هذا أم يسمى فاسد. ولا تقابل الضدين. ليش؟ لأن في تقابل الضدين كلاهما هم الصح هم الفساد أمران وجوديان، والصحيح أن الفساد أمر عدمي مو وجودي. وعليه فما له بناء على أن التقابل هو العدم والملكة، فما له قابلية أن يكون صحيحا، ذاك الشيء الذي يمكن أن يتصف بالصحة، يصح أن يتصف بالفساد. وما ليس له ذلك، ليس له هذه القابلية في باب الصحة، في حالة الصحة لا يوصف بالصحة، يعني لا يصح وصفه بالفساد. حين تعال معي حتى نعرف ما هو المقصود بالفساد في مقامنا، وصحة كل شيء بحسبه. الصحة في باب الجسم غير الصحة في باب المطالب العلمية، غير الصحة في باب المعاملة والعبادة. فمعنى صحة، حتى نعرف الفساد، فمعنى لأنه متقابلان، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وشرائطها. شرائطها يعني وجميع ما هو معتبر فيها، هذا عبارة عن شرائط. مطلب عند المصنف جو جابة بالهامش، قال هذا بناء على أنه يعتبر في العبادة قصد الأمر، امتثال الأمر المتعلق بها. وأما وهذا إحنا ما قبلنا، إحنا قلنا لا يكفي قصد الرجحان الذاتي والمصلحة الذاتية الموجودة في الشيء حتى إذا ماكو أمر، هذا مبنانا، هذا ما بنينا عليه، خالفنا المشهورة في ذلك. يكفي قصد رجحان الأمر، رجحان الشيء، وعليه لابد أن نوسع من دائرة الصحة، فنجعل الصحة بمعنى مطابقة الفعل لما هو المأمور به، أو لما هو الراجح في ذاته. نجعل الفسر بهذا التفسير. لاحظوا العبارة جوا واضحة أنا أعتقد. ومعنى فسادها يعني العبادة عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها، هذا معنى فساد العبادة. خب، ولازم عدم مطابقتها العبادة لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. وعليه من فسر الفساد بعدم سقوط الأمر أو الأداء والقضاء هذا تفسير باللازم. ومعنى صحة المعاملة ما هو مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها. ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها من الأجزاء والشرائط. ولازم عدم المطابقة، ولازم عدم مطابقتها يعني المعاملة لما هو المعتبر، عدم ترتب أثرها المرغوب فيه، عدم ترتب أثر تلك المعاملة المرغوب فيه في ذلك الأثر عليها، على هاي المعاملة التي أجريناها. ما هو الأثر؟ من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإيجار، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح، وهكذا. متعلق النهي، خلصنا المصطلح الثالث، وصلنا للمصطلح الرابع اللي ما موجود بالعنوان، لكن باعتبار أن العنوان يشتمل على كلمة النهي، والنهي لا يكون إلا مع متعلق، إذن خلنا نعرف المتعلق ما هو المقصود منه. يذكر أمرين المصنف، نقطتين. النقطة الأولى أن متعلق النهي الذي نبحث عن فساده وعدم فساده، أن هذا النهي الذي تعلق بهذا المتعلق هل يقتضي فساده؟ هل هو فاسد بما أنه تعلق به النهي لو لا؟ هذا المتعلق لابد أن يكون قابلا لأن يوصف بالصحة، أن يكون قابلا لأن يكون صحيحا. أما شرب الخمر الذي لا يكون قابلا لأن يوصف بالصحة فإنه لا يكون قابلا لأن يوصف بالفساد، وبالتالي هذا مو هو متعلق النهي الذي نبحث عنه في مسألتنا. هذا واحد. النقطة الثانية، متعلق النهي في مسألتنا عام يشمل المعاملة والعبادة. العبادة التي يتعلق بها النهي والمعاملة التي يتعلق بها النهي، هل يلزم فسادها النهي، هل يلزم فسادها أو لا؟ قال رابعا، متعلق النهي نقطتين. أولا، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب في مسألتنا، لاحظ، يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد لكي يصح النزاع فيه، وإلا إذا لا يصح أن يتصف بالصحة والفساد، لا يصح أن يتصف بكليهما، بالصحة لا يصح، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي. شرب الخمر لا يوصف بالصحة، إذن لا يوصف بالفساد، إذن هو غير داخل في متعلق النهي في مسألتنا. هذا واحد. وعليه فليس كل ما هو، بعدنا في النقطة الأولى، فليس كل ما هو، إعادة، فليس كل ما هو متعلق للنهي منهي عنه يقع موضوعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثانيا، النقطة الثانية، ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد لأنهما يصح وصفهما بالصحة، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. إذا اتضح المقصود، نقرأ، واضح هذا. إذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان، يتضح المقصود من النزاع، نعرف شنو احنا قاعد نتحدث إذا، ويتضح محله، ومحله هذا معطوف على المقصود، ومحله هنا، ويتضح محل النزاع في مسألتنا، وضح لنا شيخنا. قال فإن النزاع يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء، نبحث أكو ملازمة عقلية، أكو تلازم عقلي بين هذين الشيئين، أولا النهي عن الشيء، عن الصلاة، عن صلاة الحائض، عن صوم العيدين، وفساده، وهل هو باطل فاسد غير مطابق لولا؟ فمن يقول بالاقتضاء يقول نعم، فإنما يقول بأن النهي، هذا معنى كلامه، أن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، يعني فساد هذا الصوم، يعني العقل يدرك أن الشارع هنا حكم بالفساد أيضا. تلاحظ احنا مو احنا نحكم بالفساد، ما لنا علاقة، لكن عقولنا تدرك وتجزم، هذا من قال بالاقتضاء، يعني أن عقولنا تجزم بأن الشارع عندما حرم صوم العيدين فإنه قد حكم بالفساد والبطلان أيضا. وقد يقول مع ذلك هذا القائل بالملازمة العقلية، وقال يستلزم عقلا، وقد يقول مع ذلك مثل المشكيني رحمه الله في تعليقته على الكفاية بأن اللفظ مو بس الملازمة عقلية، لا بل ولفظية أيضا، بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه، على فساد الصوم في العيدين بالدلالة الالتزامية، أي التزام بينة بالمعنى الخاص. وقد يقول مع، طبعا هذا باطل بالنتيجة، هكذا قد يكون، منو يسمع كلمة لا تصوم يوم العيدين مباشرة ومن دون أي توقف، رأسا يفهم الفساد، لا يحتاج إلى تصور اللازم، يكفي الملزوم، يكفي الملزوم يحضر معه اللازم ويجعلك تصدق باللازم بالملازمة، هكذا هي صعب الالتزام بذلك. على كل حال، وقد ومن يقول بعدمه، بعدم الاقتضاء، إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده. هذا هو النزاع. راح نعبر تعبير آخر عن النزاع، أو فقلت إن النزاع هنا في هذه المسألة يرجع إلى النزاع في وجود التنانع والتنافر وعدم الانسجام في الممانعة والمنافرة عقلا بين أمرين، بين كون الشيء صحيحا مطابقا للمأمور به وللمعتبر، وبين كونه منهيا عنه. دل اثنينات هم ينسجم، أي أنه هل هناك ممانعة من الجمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا توجد ممانعة. ولأجل هذا، لأجل هذا البيان في النزاع، في تحرير محل النزاع، تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، راح تشوفون أصلا بحث لابد أن ينوع. الذي يريد أن يبحث في العبادة يبحث فيها بشكل آخر في مسألتنا عن بحثه في المعاملة، والنتائج أيضا قد تختلف. عقد البحث في موضعين، العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول النهي عن المعاملة، عن العبادة. في هذا البحث المصنف عند مقدمة، ثم يبحث لب المسألة، مركز المسألة، ويذكر المختار له، ثم عند تنبيه. أما المقدمة، بعض الأمور يقدمها لنا في المقدمة. الأمر الأول ما هو المقصود بالعبادة؟ العبادة على قسمين. القسم الأول عبادة بالمعنى الأخص، القسم الثاني عبادة بالمعنى الأعم. شنو معنى عبادة بالمعنى الأخص؟ يعني تلك الأمور التي يشترط في صحتها قصد القلب، وبعبارة أخرى على تعبير المصنف، تلك الأمور التي شرعها المولى عز وجل حتى يتقرب الإنسان إلى البارئ عز وجل، مشرعة للتقرب بها إليه تعالى. هاي عبادة بالمعنى الأخص، مثل الصلاة، الصوم، الحاج، هكذا. وأما العبادة بالمعنى الأعام، العبادة بالمعنى الأعام تلك الأمور التي تصلح، يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، تصلح صحته، ما متوقفة على قصد القربة، المهم يصلح أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. مثالها غسل الثوب من النجاسة. غسل الثوب يمكن أن يتقرب به الإنسان إذا قصد الإنسان أنني لماذا أغسل ثوبي؟ لأن الله أمرني، أريد أن أتقرب بهذا العمل، أريد أن أكون في غاية الامتثال والطاعة، فأغسل ثوبي النجس. هذه عبادة بالمعنى العام، ولكنها ليست عبادة بالمعنى الأخص، لأن هذا الغسل لا يتوقف، لا يشترط في صحته لكي تطهر الثياب من النجاسة أن يقصد المكلف القربة، أبدا، ليس الأمر كذلك. يقول المصنف قدس سره: العبادة التي نبحث عنها في مقامنا أن النهي عنها هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي، إنما هو القسم الأول من العبادة، يعني العبادة بالمعنى الخاص، لأن العبادة بالمعنى الأعم لا معنى لأن نبحث فيها عن الفساد، أن النهي عنها هل يقتضي الفساد، إذ لا يشترط في صحتها قصد القربة، وبالتالي يمكن للإنسان أن يغسل ثيابه بماء ينهى عن استعماله، بماء مغصوب منهي عن استعماله، يمكنه ويقع صحيحا. غاية الأمر أن هذا الماء ماء مغصوب حرام عليه، لا معنى لأن نبحث عن أن هذا النهي عن استعمال هذا الماء في التطهير هل يؤدي إلى فساد هذا الغسل والإزالة؟ لأن هذه لأن هذا العمل لا يشترط فيه قصد القربة أصلا، لا يشترط فيه قصد القربة. فحتى لو أن هذا المكلف لا يتاح له قصد القربة والتقرب بهذا العمل إلى الله، حتى مع هذه الحالة يقع هذا الفعل صحيحا بلا شك ولا ريب. نعم، هناك فإلى النتيجة أن محل بحثنا العبادة بالمعنى الأخاص، هذه العبادة التي فيها نهي، هل أن النهي يمنع عن قصد القربة؟ لا، لا، لأنه لابد لكي تصح لابد من قصد القربة. هنا النهي يمنع عن قصد القربة؟ لا، لا، أما ذاك بعد ما بي قصد قربة، وبالتالي صحته ما مشروطة بقصد القربة، وبالتالي فيمكنني أن أستعمل فرد منهي عنه وأزيل النجاسة وهو صحيح، إذ لا يشترط في صحته قصد القربة. نعم، الفساد يمكن أن يقصد منه معنى آخر. مثلا ما هو المعنى الآخر؟ هو هذا المعنى الثاني، ما عندنا مثلا، هو هذا المعنى الثاني الذي يقصد. الفاسد يعني ذاك العمل الذي لا يمكن أن يتقرب به الإنسان من خالقه عز وجل، هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. إذا قصدنا كيفنا؟ أنا أقصد هذا المعنى، أريد من كلمة فاسد يعني ذاك العمل الذي لا يتمكن الإنسان معه من قصدي، لا يتمكن منه أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، غير متمكن لأن يقصد التقرب. إذا قصدنا هذا المعنى، مو المعنى الأول من الفاسد، مو المعنى الأول من الصحة والفساد، ما يشترط أو لا يشترط فيه في صحته قصد القربة، لا، ما يتمكن الإنسان، هذا معنى الصحيح، ما يتمكن الإنسان منه أن يقصد منه التقرب، والفاسد ما لا يتمكن الإنسان أن يقصد منه التقرب نحو الله عز وجل، هذا هو المعنى الذي نقصده. يقول المصنف إذا هذا المعنى هو المقصود بالفساد، يمكن أن ندخل هذا المعنى الجديد للفساد في محل العبادة بالمعنى العام، ندخلها في محل كلامنا، يقول هاي العبادة بالمعنى العام يعني إزالة النجاسة بماء مغسول. هل أن النهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب هل يقتضي الفساد؟ يعني شنو هل يقتضي؟ يعني هل يمنع عن قصد التقرب به إلى الله؟ لو ما يمنع يصير، لو ما يصير خوش بحث، يصير خوش بحث. ما نقصد الفساد بمعنى عدم المطابقة لما هو مأمور به، لا، وإنما لأن قطعا هو مطابق للمأمور به، المأمور به استعمال ماء مزيل للنجاسة، هذا استعمال ماء مزيل للنجاسة. لا، المقصود هنا بالفساد هو أن هذا النهي هل يجعل هذا المورد قابلا للتقرب به من الله أو يمنع عنه صفة الإمكان، إمكان التقرب، فيكون هذا محل للبحث، هذا خوش بحث. لكن هذا معنى ثاني بعد للفساد، مو هذا المعنى اللي كنا نختلف فيه. قال المبحث الأول النهي عن العبادة، ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام، العبادة بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، هذا المعنى الأخص. أو فقل هي خصوص محل النزاع، العبادة هي خصوص الوظيفة، المعنى الأخص اللي هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله عز وجل لأجل التقرب بها إليه. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة. شنو معنى العبادة بالمعنى الأعم؟ العبادة بالمعنى الأعم ما هو المقصود منها؟ تلك الأمور التي يمكن أن يتقرب الإنسان بها إلى الله، ولكن لا يتوقف حصول أثرها على قصد القربة. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، وإن صح ذلك لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه، ما هو الأثر؟ زوال النجاسة على، لا يتوقف على وقوعه قربيا، لا يتوقف على قصد القرب به إلى الله. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب، فلو فرض وقوع غسل الثوب منهيا عنه، لأنه ورد النهي عن غسل الثوب بالماء المغصوب، فإنه يقع به الامتثال، يعني النتيجة، ويسقط الأمر به إذا صار امتثال بالنتيجة، يسقط الأمر به بغسل الثوب، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. نعم، فإذا الفساد بهذا المعنى لا يجعل العبادة بالمعنى العام داخل في محل النزاع. نعم، إذا فسرنا الفساد بمعنى آخر، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه زوال النجاسة، غسل الثوب عفوا، غسل الثوب بالماء المغصوب. إذا وقع غسل الثوب محرما منهيا عنه، لأنه غسل للثوب بماء المغصوب، فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى، معنى ثاني من الفساد، يعني لا يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله، فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم، النهي عن غسل الثوب بماء مغصوب، يقتضي الفساد أو لا يقتضي. نقول يقتضي الفساد، نختلف أنا وياك، أنت تقول ما يقتضي، أنا أقول لك يقتضي مثلا، وطبعا هنا بالنتيجة لازم نقول يقتضي الفساد، يعني يقتضي عدم إمكان التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي وين في باب العبادات معنى الأخص، يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، يعني شنو؟ يعني عبادة متقربا به إلى الله تعالى، وبين النهي عنه. لكن هذا الفساد مو احنا ما نبحث عنه، الفساد اللي نبحث عنه هذا اللي فسرناه هنا في عنوان المسألة، المطابقة للمأمور به بالاجتماع على جميع الأجزاء والشرائط. هذه هي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية والثالثة تأتيان غدا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.